وقبل أن أتكلم على أعمال المناسك أقول إن الله جل وعلا قد خلقنا لأمر عظيم ومهمة من أسمى المهمات وهي عبادته جل وعلا. واعلم أخي الحبيب أيها الشخص أيها الأخ أيها الأخت المبارك اعلم أننا سائرون إلى الله جل وعلا مقبلون عليه لا بد، والإنسان سائر إلى ربه. وقد أدرك سلف هذه الأمة معنى هذا السير ومعنى هذه المشاعر ومعنى الإحرام ومعنى الطواف ومعنى الوقوف، أدركوا المعاني الخاصة لكل نسك من هذه المناسك، أدركوا معنى الإحرام ومعنى خلع الملابس، وأن الخلع ليس المقصود به خلع الملابس ولبس هذا الإحرام، إنما هو أن ينخلع من تلك الحال من حال الشهوات والتعلق بالدنيا وزينة الدنيا إلى الإقبال على الله جل وعلا، أن يكون مقبلا على الله جل وعلا بقلبه بروحه مع الله جل وعلا. كان بهيم العجلاني رحمه الله تعالى كان إذا أراد أن يخرج إلى الحج أو أراد أن يخرج إلى الحج فبكى بكاء طويلا، انظر بس، بكى بكاء طويلا، فقال له صاحبه ما يبكيك؟ فقال تذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الله جل وعلا. فانظر كيف كان السلف، كيف كانوا يربطون بين معاني هذا الحج ويجعلون لهذه المناسك أثرا في قلوبهم ونفوسهم. يقول صاحبه، وهي قصة عجيبة حقيقة، يقول خرجت معه فقلت إذا كان هذا شأنه وهو في أول أمره يبكي هذا البكاء المر وهذا البكاء العظيم، فماذا سيكون حالنا عليه في هذا الحج؟ يقول لما رجعنا من حجنا جاء الشخص الذي عرفني به، وكان هذا الشخص الذي خرج معه كان رجلا موسرا غنيا، يقول فقلت له كيف بهيم؟ قال إني لا أظن أن في الخلق رجلا مثله لما رأى من هذا الرجل. يقول كان رجلا معدما فقيرا وأنا موسر وكان ينفق علي، وكان شيخا كبيرا وأنا شاب ويقوم على خدمتي، وكان يطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. انظر انظر، كان زين العابدين رضي الله تعالى عنه كان إذا أحرم ولبى ونوى الإحرام تغير وجهه واصفر وارتعدت فرائصه، فقيل له ماذا بك؟ قال أخشى إن لبيت أن يقال لا لبيك ولا سعديك. إذا كان هذا هو حال السلف، سلف هذه الأمة على ما هم عليه من العمل الصالح وما هم عليه من العبادة والإقبال على الله جل وعلا، فإنهم هم القدوة والأسوة. والقصص عنهم في هذا الأمر شيء حقيقة يطول، والله يا أخواني إن الإنسان إذا قرأ في قصص هؤلاء السلف إنه لا يتفطر قلبه مما يسمع ومما يقرأ من حال هؤلاء القوم الذين جعلوا شأنهم كلهم لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، استشعروا هذه المعاني فجعلوا حياتهم كلها لله جل وعلا، فرغوا أمرهم لله جل وعلا في كل في عبادته وهو يعمل، في عمله وهو يعمل، كل أمره في علاقته في نفقته في مجيئه في قيامه في قعوده في سفره في حضره كله لله جل وعلا، فرغ نفسه لذلك. ولذلك تجد من واقعهم
واستجابة الله لهم الشيء العظيم. وأنا سأذكر لكم قصة وبعدها أدخل في الموضوع لأن الوقت ضيق جدا. كان رجل ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى. ومن الحسن البصري؟ هذا الحسن البصري إمام من أئمة الزهد والورع والعلم، وكان يقال إن كلامه يشبه كلام النبوة، حتى أنه إذا تكلم بكلام كأنه وحي يوحى من كلامه رحمه الله تعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يقال له أبا معلق، وكان رجلا عابدا عاملا ناسكا غنيا، وكان يتجر بالمال لنفسه ولغيره. فخرج ذات يوم في تجارته، فبينما هو في سفره في فلات إذ خرج عليه لص مدجج بالسلاح، فقال: دونك المال؟ قال: لا، ولكن أريد دمك. قال: خذ المال ودعني وشأني. قال: لا، دونك المال. قال: لا أريد المال، أنا المال أخذه، أنا أريد دمك أنت فقط. يقول: قلت: إذا كنت ولا بد فاعلا فأمهلني أن أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما شئت. فصلى 4 ركعات، فلما سجد السجدة الأخيرة قال هذا الصحابي الجليل في دعائه، قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تجيرني من هذا اللص. ثم قال في الدعوة الثالثة: يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني من قلبه. ولذلك كان السلف دائما يتعاملون مع الله جل وعلا بقلوبهم وليس بأجسادهم فقط، لا، القلب هو الذي يتحرك كما ذكر الشيخ، يتعاملون مع الله جل وعلا بقلوبهم. يقول أبا معلق رضي الله عنه: فإذا وكان في فلات ليس فيها أحد منقطع، فإذا بفارس على فرسه وقد وضع حربته بين أذني الفرس، فألقاها فطعن بها هذا الرجل فأرداه قتيلا. ثم قال لي: قم. فقمت، فقلت: من أنت بأبي وأمي وقد فديتني من القتل؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة، ملك من السماء الرابعة. انظر الشاهد، ما جاء الشاهد الآن. يقول: إنك دعوت دعوتك الأولى، وهي قوله: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، فسمعت قرقعة أو قعقعة في أبواب السماء، بدأت تفتح الأبواب، فدعوت دعوتك الثانية: أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. قال: فضجت السماوات. قال: فدعوت دعوتك الثالثة: يا مغيث أغثني 3 مرات. يقول: فقلت: يا رب ائذن لي بإغاثتي. انظر، لما صدق هذا العبد مع ربه جل وعلا في شأنه كله، وكان يوصف في حياته كلها بصلاحه في قوله وعمله، كان رجلا عابدا ناسكا مقبلا على الله جل وعلا، متحر في شأنه كله لله جل وعلا، فانظر كيف أنقذه الله جل وعلا وقبل دعوته. ونحن في هذه الأيام وقد تركنا كل شيء، خرج الإنسان من ماله ومن ولده ومن أهله، وفارق الولد والمال، وفرغ نفسه لله جل وعلا، عليه أن يقبل على الله جل وعلا بقلبه، أن ينقطع لله جل وعلا بقلبه، لا يقدم شيئا من أمر الله جل وعلا من أموره كلها على أمر الله جل وعلا، ليفوز بهذا الجزاء العظيم. والله يا أخوان، هذه العبادة مع يسرها وسهولتها وقصر مدتها أعد الله وجعل فيها من الجزاء ما لم يجعله في عبادة أخرى غيرها، وهذا مما لا يختلف فيه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة والحج كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ حج مبرور، ما الحج المبرور؟ أجمع ما قيل في الحج المبرور هو الحج الذي لا معصية لله جل وعلا فيه، يعني تجلس هذه الأيام صادقا مع الله جل وعلا، مقبلا عليه، مفرغا نفسك له جل وعلا، منشغلا بذكره وطاعته والاستغفار والذكر ودوام التسبيح والتهليل والتكبير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لتفوز بهذا الجزاء العظيم. من حج فلم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني كل ما عليك من سيئات بدله الله جل وعلا حسنات في هذه الأيام اليسيرة، في هذه العبادة اليسيرة، ليس تكفيرا فقط، لا، بل إن الله جل وعلا هذه السيئات المسجلة في ديوانك كلها يقلبها حسنات، كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تبديل حسنات. ثم اعلم يا أخي أن الله جل وعلا مع هذا الجزاء العظيم وهذا الأجر الكبير وهذا العطاء الذي لا ينقطع جعل لك إجابة أو دعوة مستجابة. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم حاجا أو رجلا خرج حاجا في سبيل الله جل وعلا، وأنك في ضمان الله وفي ذمته، فأقبل يا أخي لنتواصى لنقبل ونتواصى وننشغل في هذه الأيام ونتعرض لرحمة الله، ونحن غدا واقفون في أعظم موقف وهو يوم عرفة، في أعظم موقف ما رؤي الشيطان أدحر منه في يومه منه في غير هذا اليوم مثل هذا اليوم ويوم بدر، وما من أيام كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أن يعتق الله فيها عبدا من النار مثل يوم عرفة، وإن الله جل وعلا ليدنو ثم يباهي ملائكة فيقول انظروا ماذا أراد هؤلاء، من أنا ومن أنت حتى يباهي الله جل وعلا بنا الملائكة؟ العبد الله جل وعلا الغني عن خلقه يباهي ملائكته بعبده الفقير. وعند مسلم أشهدكم أني غفرت لهم، يقول ابن المبارك الإمام العلم الإمام العظيم الذي يحج في سنة ويغزو في سنة، هذا الإمام العلم الذي يقول الإمام أحمد فيه، يقول خرجت إلى ابن المبارك فمات في الطريق، فما ندم الإمام أحمد على شيء إلا أنه مات ابن المبارك وهو لم ينقل منه، ومع ذلك كان رجلا فاتكا شجاعا خرج في غزوة من غزوات المسلمين، فإذا برجل من العجم يفتك بالمسلمين لا يقابله أحد إلا يقتله، فخرج له من المسلمين فارس ملثم لا يعرفه أحد فقد رأسه، يقول الرجل فرجع ودخل في صفوف المسلمين، فقلت والله لأنظرن من هذا الرجل، يقول فلما دخل فك لثامه فإذا من ابن المبارك، هذا الإمام العلم بهذه الشجاعة، ومعروف قصيدته التي أرسلها إلى الفضيل بن عياض، يقول ابن المبارك هذا الإمام يقول أتيت إلى سفيان الثوري، من سفيان الثوري؟ هذا أمير المؤمنين في الحديث، حجة في الحديث، فإذا هو جاث على ركبتيه يوم عرفة والدموع تنزل على خديه وعلى صدره، وهو يقول من ظن أن الله جل وعلا لا يغفر لهؤلاء القوم فقد ظن بالله ظن السوء، فانظر كيف كان تعلق هؤلاء وإقبالهم وتفريغ قلوبهم وأعمالهم لله جل وعلا، ثم انظر ما استقر في قلوبهم من هذا الجزاء العظيم وهذه المغفرة التي أعدها الله. فغدا هو يوم الحج الأكبر كما ذكر غير واحد من أهل العلم، وهو يوم عظيم من أعظم أيام الله، حتى قال كثير من أهل العلم إنه أعظم الأيام عند الله جل وعلا. فنري الله جل وعلا من أنفسنا خيرا، ونقبل على الله جل وعلا، ونعاهد أنفسنا، ولا يكون العهد عهد كلام كما ذكر الشيخ. لا، الكلام لا يفيد إن لم يكن مقرونا بالأعمال. لا بد إذا كنت صادقا مع الله جل وعلا أن تكون التوبة صادقة، والتوبة الصادقة لها شروطها، أهم وآكد شروطها هو الإقلاع عن الذنوب. لا بد أن تقلع عن هذا الذنب الذي أنت واقع فيه، وتعزم ألا تعود إليه البتة، وتندم عليه، تندم على ما فات، حتى تكون بالفعل صادقا مع الله جل وعلا. أما أن يقف الإنسان ويقول أنا أرجو رحمة الله وأحسن الظن بالله، كل الناس يرجو رحمة الله وكل الناس يحسنون الظن بالله، لكنه مقيم على المعاصي وعلى الكبائر، فهذا كما قال غير واحد، قال هذا ظن سوء بالله جل وعلا. لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صحيح ثم اهتدى، وليست التوبة للمقيم على المعصية المحارب لله جل وعلا. فنجتهد ونحرص غاية الحرص في استثمار هذه الأيام. ثم نعود إلى المناسك، والوقت يداهمنا، الشيخ عبد الله يقول انتهى الوقت، لكن بس يعني نتكلم عليه ولو بدقائق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ضحى يوم الخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج في سفره يوم الخميس، فوصل ذا الحليفة المعروفة الآن بأبيار علي، فجلس فيها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الأوقات الخمسة، ثم أحرم، وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ومن أصحابه من أحرم مفردا، ومنهم من أحرم متمتعا. فالأنساك ثلاثة: التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني يطوف ويسعى ويقصر من شعره، ثم يحل من إحرامه ويتحلل بالحل كله. ثم إذا كان اليوم الثامن مثل هذا اليوم قبل الزوال أحرم بالحج ولبى وقال لبيك حجا، ثم يتم بقية الأعمال التي سنتكلم عليها. وأما المفرد والقارن فإن عملهما عمل واحد لا يختلف أبدا، إلا أن القارن عليه الدم الهدي، والمفرد لا دم عليه أو لا هدي عليه. إذا وصل المفرد فإنه يبدأ بطواف القدوم وهو سنة وليس بواجب، ثم يسعى سعي الحج ولا يأخذ من شعره شيئا، ولا يأخذ من شعره شيئا، ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من حجه، يعني يخرج إلى منى في مثل هذا اليوم ويبقى في مكانه ملبيا ذاكرا مسبحا مكبرا مستغفرا على إحرامه. ثم إذا كان يوم التاسع يوم غد يخرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، ويقف هذا الموقف العظيم الذي تكلمت عليه قبل قليل، ويطيل. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حجته صلى الله عليه وسلم في الصيف في يوم شديد الحر، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بالناس بعد الزوال، ثم صلى بهم الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم بعد ذلك وانظر، ثم بعد ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف واستقبل القبلة وجلس يدعو جالسا على بعيره على ناقته حتى غربت الشمس بأبيه وأمي. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم الرسول المصطفى الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقف في هذا اليوم الحر القائض الشديد الحرارة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس ما يزيد عن 5 ساعات في شدة الحر على بعيره، حتى أنه سقط زمام ناقته فأخذه بيد واليد الأخرى رافعا يدعو بها. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي مناسكه، ثم كيف كان السلف يتأسون به، فيستثمر هذا الوقت مع طوله ولا يخلد إلى الإنسان إلى ترك الدعاء أو الذكر. كلما حس بشيء من التعب أو من التراخي يغير، تارة يكبر تارة يدعو، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه غير واحد من أهل العلم: خير ما قلت أنا والنبيون من بعدي ها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويردد ويدعو ويردد ويدعو حتى تغرب الشمس. إذا غربت الشمس فإنه يدفع إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا في وقت الأولى، ثم ينام مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ويصلي عند بزوغ الفجر، بمجرد أن يدخل الوقت يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة، ثم يجلس يذكر الله جل وعلا حتى يسفر. فإذا أسفر دفع إلى منى، ثم إذا وصل منى أول عمل يقوم به هو رمي جمرة العقبة، والآن صارت معروفة والإشارات إليها كثيرة، فيرميها بسبع حصيات، وكيفما رمأها من أي جهة أجزأة، يكبر مع كل حصات، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين، قال: والمقصرين. فيفعل هذا الفعل الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وأصحابه ثلاث مرات أفضل من أن يقصر من شعره. إذا فعل هذين الأمرين فقد تحلل التحلل الأول، وإن تحلل بالرمي فقط فلا بأس ولا حرج، لأن هذا القول قول قوي جدا ورجحه ابن قدامة وغيره من أهل العلم. بعد ذلك يلبس ثيابه، وإن كان عليه هدي الآن صار من الصعوبة بمكان أن يذبح الإنسان بنفسه، يكون قد وصى إما الحملة أو البنك الإسلامي أو الراجحي بذبح الهدي عنه، ذبح هدي التمتع أو القران، فيكون بذلك برميه وحلقه بهذين الاثنين تحلل التحلل الأول. يبقى عليه طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به أبدا، لا يجبر بدم، وهو محرم حتى ولو جلس سنين حتى يؤدي هذا الطواف. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى معه إن كان لم يسعى، إن كان مفردا أو قارنا، أو سعى معه إذا كان متمتعا، فإنه يكون قد تحلل الحل كاملا وحل له كل شيء، كل شيء كان عليه حراما قبل الإحرام فإنه يكون له جائزا. ولحديث إن شاء الله بقية وصلة ونكمل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.